الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع. فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال والتشديد في القتل. التشديد في القتل، سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعده بأربع عقوبات والعياذ بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الخلود في النار والغضب واللعنة والعذاب العظيم. أربع عقوبات والعياذ بالله، كل واحدة منها كافية. وسيأتي أيضا في كلام المؤلف ما من في الحديث ما يدل على عظم ذلك. أيضا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد في حق الله الصلاة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية، والدماء أعظم الجنايات على الخلق. الدماء قتل أعظم الجنايات على الخلق، والصلاة أعظم الأعمال البدنية. فلهذا كان أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق الدماء. وقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يفيد فوائد. أولا إثبات المقاضاة يوم القيامة لقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثاني من فوائد الحديث أن هذه المقاضاة مرتبة، والظاهر أنها تكون بحسب جرم الجناية، بحسب جرم الجناية، فكلما عظمت كانت أول مقدمة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة كما دلت عليه النصوص الكثيرة العقلية والنظرية والعقلية والسمعية. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم، أول ما يقضى بين الناس يعني حتى بين الأب وابنه والأم وابنها والراعي والرعية، فيكون في يوم القيامة يقاضى بين الناس وإن قربوا أو عظم سلطانه، لأن الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل قد شغل بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدل الله عز وجل، وأن من لم يأخذ حقه في الدنيا يأخذه يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. لا تقتل نفس ظلما، خرج به من قتل بحق، لأن من قتل بحق فقد قتله الحق. ومن عبارات الفقهاء من مات في حد فالحق قتله، فالحق الذي أوجب الله قتله، فمن قتل بحق فالحق قتله وليس على قاتله شيء. ولهذا لا يمنع من الميراث، لا يمنع هذا القتل من الميراث. يعني لو أن أحد الأخوين قتل أخاه قصاصا من أحد أبنائه، يعني أخ له ابن قتله عمه، فجاء أبو الولد فقتل أخاه قصاصا، هل يرث منه؟ يرث منه، يرث منه، لأن هذا القتل بحق. لكن من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. من هو؟ قابيل. قابيل قتل هابيل، ابنان من أبناء آدم، حسدا، حسدا على فضل الله، قرب قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسده فقال لأقتلنك، فنصحه قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فاتق الله فإذا اتقيت الله تقبل منك، نصحه، هذا نصيحة خالصة. ثم بين له أنه لن يجازيه على عدوانه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، ذكر أيضا ثانيا إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له قتله فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر. يقال إنه صار يحمل أخاه الذي قتله 40 سنة، لأنه لا يعلم ماذا يصنع به، ما في قبور، ما في قبور، فرحمه الله عز وجل، فبحث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب معروف، قيل إنهما غرابان قتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ودفن المقتول، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، أن هذا الغراب نفسه صار يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه، ففعل فأصبح من النادمين، لأنه قال كيف عجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخيه. ولهذا أول من سن القبور لبني آدم الغراب، وهذا يدل على ضعفنا يا بني آدم، أن أول من بنى لنا البيوت، بيوت الآخرة، هي الغربان. نعم. طيب، هذا القاتل لأخيه قابيل الذي قتل أخاه هابيل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عليه كفل من دمها والعياذ بالله. أحسن نفوس التي تقتل ظلما، تستطيع؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل ظلما هو هذا الرجل، فلذلك كان عليه من كل نفس كفل، أي نصيب، نصيب. وكأن وسمي كفلا لأنه كأن الرجل كفل لنفسه هذا الإثم والعياذ بالله. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا تعظيم القتل، لأن من سنه كان عليه مثل وزر من عمله. ومن هذا، من الأمور المسنونة الجديدة، هؤلاء الخطاف الذين يختطفون الطائرات، إذا مات أحد منهم، أول ما يختطف ومات أحد من اختطافه، ما من طائرة تخطف ويموت بها أحد إلا كان عليه كفل من وزرهم، لأنه هو أول من سن هذا النوع من القتل. طيب، والذي وهؤلاء أيضا على ابن آدم الأول كفل منهم لأنه أول من سن القتل. فمن فوائد هذا الحديث قلت تعظيم شأن القتل. ثانيا التحذير من سن العمل السيء، لأن الإنسان إذا اقتدي به صار والعياذ بالله إماما في الشر. قال الله تعالى في آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، عكس الذين قالوا فيهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر، سبحان الذي خلق ففرق، أناس أئمة في الخير وأناس أئمة في الشر. طيب من فوائد هذا الحديث أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالأسباب، وأن المتسبب قد يأخذ نصيبا من نصيب المباشر. وجهه تحمل ابن آدم الأول لإثم القتل في من بعده لأنه هو السبب. قال أهل العلم وإذا اجتمع متسبب ومباشر فإن كانت المباشرة لا أثر لها في الفعل فالضمان على المتسبب، وإن كان السبب أيضا حجة شرعية تلزم بالعمل فعلى المتسبب أيضا، وإلا فعلى المباشر. مثال الأول إنسان أخذ شخصا وحمله وضرب به شخص آخر فمات المضروب، الضمان على من؟ من؟ لو قال الضارب أنا ما ضربت يا جماعة، هذا الرجل هو الذي ضرب، نعم ماذا نقول؟ نقول هذا مثل الآلة، هنا مثل الآلة، ما له عمل إطلاقا. كذلك أيضا المسألة الثانية إذا كان السبب حجة شرعية تلزم بالأخذ بها فالضمان على المتسبب. لو شهد شاهدان على رجل بأنه قتل عمدا فقضى القاضي بذلك فنفذ السلطان هذا القصاص، ثم رجعت البينة وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا زورا، فهل الضمان على البينة أو على القاضي أو على السلطان الذي نفذ؟ على البينة. قد تقول البينة لولا حكم السلطان ما قتل، لولا حكم القاضي ما قتل، وقد يقول القاضي لولا تنفيذ السلطان ما قتل، فالضمان على السلطان. نعم ماذا تقولون؟ نقول ما الذي بني عليه حكم القاضي وتنفيذ السلطان؟ البينة. إذن فالضمان على البينة ما داموا رجعوا وقالوا قد تعمدنا أن نقتله لكن ما وجدنا حيلة إلا أن نشهد بهذا الشهادة الباطلة. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه، نسأل الله العافية. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة أي ببعض كلمة، ببعض كلمة، فإنه يلقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا فيه أيضا الوعيد الشديد على من أعان على القتل، من أعان على القتل ولو بكلمة، لأنه يأتي يوم القيامة يلاقي ربه وهو مكتوب عليه آيس من رحمة الله، أي مؤيس، مؤيس من رحمة الله عز وجل، لأنه عمل عملا فادحا. وقوله صلى الله عليه وسلم بشطر كلمة، هذا على سبيل التمثيل، فلو أعان بكامل كلمة من باب أولى، ولو أعان بإشارة من باب أولى فهو كذلك، مو من باب أولى لكنها مثل الكلمة، ولو أعان بتحضير السلاح فمثله مثله. المهم أن من أعان على القتل بكلمة أو بفعل فهذا جزاؤه، ولكن إن اتفق المعين والمعان على قتل هذا المرء وصاروا كالمتضامنين صار الضمان عليهما جميعا، صار الضمان عليهما جميعا. فلو اتفق 10 على قتل شخص وقتله واحد منهم على أن 9 ردء له مساعد له، فإنهم يقتلون جميعا، كلهم يقتلون. وقد جاء وقد حدثت هذه القصة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوم اشتركوا في قتل رجل في اليمن، فأمر عمر بأن يقتلوا جميعا، فقيل له في ذلك فقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا هو الحزم، هذا هو الحزم، لأن القاتل إنما قتله أو إنما أقدم على قتله بسلطة هؤلاء، هم الذين اتفقوا معه. ولأنه لا يمكن تجزئة القصاص، لو قال قائل أرأيتم لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية هل تجعلون على كل واحد دية كاملة؟ هم 10، قلنا 10 قتلوا، اتفقوا على قتل واحد فباشر القتل واحد منهم، فطلب أولياء المقتول القصاص، ماذا قلت؟ ها، يقتلون جميعا. طلبوا الدية، هل نلزم كل واحد بدية كاملة؟ لا، يشتركون في الدية، كل واحد عليه 10 من الإبل لا 100 من الإبل. لماذا؟ لأن المال يتبعض، الدية تتبعض، يمكن قسمها أقساما، عشارا أو أخماسا أو ما أشبه ذلك. القصاص لا يتبعض، لا يمكن، يمكن يتبعض، نقول يقتل هذا 10 قتله، ما يمكن؟ نعم لا يمكن. طيب إذا قال قائل إذا كان لا يمكن فلماذا يؤخذ أكثر من الحق؟ لماذا تؤخذ نفس 10 أنفس بنفس واحدة؟ نقول للاشتراك، للاشتراك، كلهم جنات في الحقيقة. طيب في هذا الحديث من الفوائد، أول التحذير التام من الإعانة على القتل، على قتل المؤمن. وفيه أيضا من فوائده إثبات ملاقاة الله عز وجل، وهذا ثابت بالقرآن، قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انتبه للكلمة الأخيرة، أنت ملاقي ربك، تلاقيه حقيقة، ملاقاة حقيقة ويحاسبك. وقد قال الله عز وجل في الآية الثانية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا أنكم ملاقوه، أمرنا أن نعلم علم اليقين بأن ملاق الله. ولكن الحمد لله، وبشر المؤمنين، في الآخر، اللهم اجعلنا منهم. يعني هذه الملاقاة بشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن. إذن نقول في هذا الحديث إثبات ملاقاة الله لقوله لقي الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث هذا الخزي العظيم لمن أعان على قتل المؤمن، أنه يكتب بين عينيه آيس من رحمة الله، نسأل الله العافية. ذا خزي بين عينيه، كل من قابله قرأه. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وش تقول بهذا الإشكال؟ هداية الله أوجد لنا مشكلة وفيها ذكاء. يقول الشخص قال أنا أقتل 9 من 10 وآخذ من 10 دية كاملة كذا؟ طيب لا أدري متفرقين. أي طيب.
وليس من العدل أن نلزم بعضهم بالمال وبعضهم بالقصص، فإما أن يقتصر منهم جميعا أو تؤخذ منهم الدية.
يعني تواخذ زميلك. كلكم ماذا تقولون؟ لا، الجواب له أن يقتص منهم، لكن الدية التي يطلبها من العاشر هل يعطى الدية كاملة ولا يعطى العشر؟ لكن لو قال أنا سأقتلك إلا أن أعطيتني 100 من الإبل، يعني طلب الدية كاملة، وإلا قتلتك مع ربك. يرى بعض العلماء أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية، وبناء على هذا نقول لا تملك أكثر من عشر الدية. ويرى آخرون أنها تجوز المصالحة على أكثر من الدية ولو كانت أكثر من الدية 10 مرات، وبناء عليه يجوز أن يصالح هذا على إيش؟ على دية كاملة. نعم عبد الرحمن.
كيف؟ هل صح في اسم ولد آدم؟
نعم.
أنه قابل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم هذا، لكنه مشهور بين العلماء، وهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، ما يلزم بها لكنها لا بأس أن تحكى.
متعمدا، رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه، متفق عليه. وعن جندب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجاه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقاتله يا رسول الله أفأقتله يا رسول الله. بعد أن قالها قال لا لا تقتل قال لا تقتل قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على توبة القاتل، فهل تقبل توبة القاتل أو لا؟ ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا أحد آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يبقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
نعم. وجه الدلالة؟
وجه الدلالة إلا من تاب،
أن الله قال إلا من تاب ومنهم الذين قتلوا النفس بغير حق. طيب، ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لا تقبل توبة القاتل، على أي شيء نحمله؟ لا لورا ما حضرت رشيد.
يحمل على حق المقتول، بين حق المقتول قد انتهى فلا يمكن ذلك.
نعم، يعني يحمل ما روى عن أباه على حق المقتول، لا أما بالنسبة لحق الله فإن تقبل التوبة فيه، حق الأولياء تقبل التوبة فيه بتسليم نفسه. طيب، هل لك ملاحظة على هذا؟ يعني أننا قد لا نوافق على هذه المسألة.
نعم، لعموم الآية إلا من تاب،
إلا من تاب،
إن الله إذا قبل توبته
يرضي المقتول. نعم، هذا هو الصحيح. طيب، هل المعين على قتل المؤمن يعاقب؟ نعم. الدليل؟ ما في دليل على هذا؟ لا لا، بدليل على نفس المسألة. لا غير، نريد يعاقب، مو بقصص
منه
ولا بشرط كلمة لقي الله على اسم رحمة الله. طيب، في الحديث أنه ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل من دمها. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ النصيب. إيه، لكن كيف نقول، كيف نجمع بين هذه الآية وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ابن آدم ما قتل مثل نفسنا الآن، واحد قتل اليوم يكون على ابن آدم الأول كفل من دمها.
يعني أنا طريقة على السبب الذي سبب هذا ليس ذنبه.
يمكن لو قال قائل الله في القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، يعني هذا آية وحديث ليس
بينهما تناقض. لأن القاتل الأول يقول أنا ما قتلت هذا الثاني. أين هل ابن آدم لو قتل رجل اليوم هل ابن آدم قتله؟ أسألك، رجل قتل اليوم ظلما، فهل ابن آدم الأول اللي قتل أخاه هابيل هل هو قتل هذا الرجل اليوم؟
ما
قتله. لماذا يكون عليه شيء من وزره والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
من سن
سنة سيئة فعليه وزرها. إذن نقول هذا من وزره، سنه للقتل يعتبر من وزره لا من وزر غيره، واضح؟ فلا يعارض الآية، لا يعارض الآية. من الذي قتل ابن آدم الأول؟ ما اسمه
الأول؟ قابيل.
قابيل
قتل هابيل.
هابيل سبب القتل؟
سبب القتل يعني
هناك هذا الكفر، ما يقولون
أن
لا تجيب بعض عنده في القرآن.
القرآن؟
هنا
يعني هما تصدقا،
نعم،
وضع صدقة فقبل من هابيل، فهو يعني حسد على تقليبه فأراد أن يقتله.
أحسن، تمام. ثم نأخذ درس جديد الآن. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي. أما الأول كل ذنب عسى الله أن يغفره، فدليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك يغفر لمن يشاء. وأما الثاني فقوله إلا، وأما قوله إلا الرجل يموت كافرا فلأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما قوله أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فدليله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هذا الحديث في الجملة الأخيرة منه إشكال. أما الجملتان الأولى كل ذنب عسى الله يغفره فلا إشكال فيه، لأن عسى هنا للرجع يعني يرجى أن يغفره الله. والثاني إلا رجل يموت كافرا أيضا ليس فيها إشكال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. الثالثة فيها إشكال، الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فإن قتل المؤمن عمدا يغفر، يغفر داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقتل النفس دون ذلك. وهذه الآية ذكرت مرتين، وآية القتل بينهما، فهي ذكرت قبل آية القتل ثم ذكرت بعد آية القتل، وامتنع أن تكون آية القتل حاكمة عليها لأنها ذكرت قبلها وبعدها. وهي دليل كما تعلمون على أن القتل عمدا داخل تحت المشيئة، فلذلك كان في هذه الجملة الثالثة في الحديث إشكال. خرجه بعضهم على أن المراد بذلك من قتل مؤمنا متعمدا معتقدا حل قتله، معتقدا حل قتله، قالوا فهذا لا يغفر الله ذنبه، لأن من اعتقد حل دم المؤمن فهو كافر. فتكون هذه المسألة الأخيرة تكون صورة من صور الكفر وليست مستقلة بذاته، ولكن هذا القول فيه نظر، وقد ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتبسم وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن كفر سواء قتله أم لم يقتله. ولكن لعل هذا يحمل على ما حمل عليه الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الرجل الذي يقتل مؤمن متعمدا لا يغفر الله فيه حق من حق المقتول، لا يغفر الله فيه حق المقتول، بل لابد أن يؤاخذ القاتل أو يعوض الله المقتول عن حقه بما شاء من فضله. في هذا الحديث التحذير من الكفر، وأن الإنسان إذا مات على الكفر فلا مغفرة له، وفيه الرجاء، رجاء الإنسان العاصي أن يغفر الله له، لأن كل ذنب يمكن أن يغفر الله له. فإذا قال قائل إنكم إذا قررتم ذلك فتحتم على أهل المعاصي أو فتحتم لأهل المعاصي أبواب المعصية، إذا قلت إنك إن زنيت أو سرقت أو شربت الخمر أو عملت أي عمل فإن الله تعالى قد يغفره. نعم، نقول إننا لم نفتح لهم باب المعاصي، ولكن نفتح لهم باب الرجاء بعد فعل المعصية لعلهم يتوبون، أما قبل أن يفعل المعصية فلا. ثم نقول إن الله يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل أنت تثق بأن الله بأنك ممن شاء الله يغفر لهم؟ ها؟ لا، قد لا تكون داخلا في من يغفر الله له، لأن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك ويسكت، بل قال لمن يشاء، وأنت لا تدري هل أنت ممن شاء الله أن يغفر له أم لم يشاء، فأنت على خطر. وهذا الحديث من فوائده أيضا التحذير من قتل المؤمن عمدا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بالكفر في عدم مغفرته، فيكون في هذا التحذير من هذا العمل. ومن فوائد هذا الحديث عظمة حرمة المؤمن، حيث كان قتله من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه، متفق عليه. نعم، وفي لفظ كان حريصا على قتل صاحبه. قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما، أي أقبل كل واحد على صاحبه بسيفه. وقوله بسيفيهما هذا على سبيل المثال، فلو تواجها برمحيهما فهو كذلك، أو بكفيهما فهو كذلك، المهم أن يتواجها بآلة قاتلة. فالقاتل والمقتول في النار، كون القاتل في النار واضح لأنه قتل نفسا بغير حق، كون المقتول في النار بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في أنه قد أراد قتل صاحبه، قد أراد قتله. والرواية الأخرى يقول كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا عمل العمل، حاول قتل صاحبه لكن غلبه ذاك فقتله. وهذا بخلاف الذي يدافع عن نفسه، فإن الذي يدافع عن نفسه لا يكون المقتول في النار إذا كان هو المدافع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يريد أن يأخذ ماله، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله على مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فهنا تقابل بالسيف، ولكن كان أحدهما مدافعا والثاني مهاجما، بخلاف ما في حديث أبي بكر فإن كل واحد منهما كان مهاجما، فلذلك كان جميعا في النار. أما إذا كان أحدهما مدافعا فإن المدافع شهيد لأنه مظلوم، والصائل في النار إذا قتل. طيب، فإن قال قائل يلزم على هذا أن تكون الفتنة التي جرت بين الصحابة يكون القاتل والمقتول فيها في النار، لأن كل واحد منهما واجه الآخر بسيفه يريد قتله. فالجواب على ذلك أن نقول إن الصحابة لم يتقاتلوا للدنيا، لأننا نحسن الظن بهم، وإنما تقاتلوا على وجه التأويل، تقاتلوا على وجه التأويل. وإذا كان على وجه التأويل فهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ولهذا نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وترك الكلام فيه، ولكن إزالة للشبهة التي قد ترد على القلب نقول إنهم كانوا متأولين، والمتأول مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. وهذا إنما هو في الجملة، وقد يكون في صفوف المسلمين في ذلك الوقت من ليس بصحابي ومن نيته سيئة، فهذا له ما نوى وله ما أراد. أما الصحابة أنفسهم فإننا لمقامهم وحسن فعالهم لا نتهمهم بسوء، بل نقول هم مجتهدون إما مخطئون وإما مصيبون. على أننا نقول إن هذا القتال اللي جرى فيه أحاديث ضعيفة، آثار ضعيفة، يعني نقلت عنهم آثار ضعيفة وآثار موضوعة مكذوبة، لأنه تصارع في شأنهم فئتان، فئة الرافضة وفئة الناصبة. فئة الرافضة تغلو في آل البيت، وترى أن كل من قاتلهم على ضلال وربما تحكم بكفره، والناصبة بالعكس تبغض على البيت وترى أن مقاتلتهم لغيرهم خطأ وضلال. فلهذا كان هؤلاء يرون أحاديث نصة لقوله، من هي أحاديث عن الرسول، يعني يرون أخبار القتال بما يكون نصة لقولهم، والآخرون يرونها بما يكون نصة لقولهم. فإن قال قائل أيهما أقرب إلى الصواب، علي بن أبي طالب أو معاوية ومن معه؟ قلنا الأقرب للصواب بلا شك هو علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار بن ياسر ويح عمار أو ويل عمار تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية خارج على الإمام، والذي قتله أصحاب معاوية فهي الفئة الباغية. لكن مع ذلك نقول إنهم كانوا مجتهدين، وأن في صفوفهم من يريد الشر، لكن لا يحكم على الصحابة بأنهم يريدون الشر، كل واحد منهم يتأول. فهذا من أجل إزالة ما يقع في القلب من شبهة. أما اللسان فإن الأولى الكف عنه عما جرى، الكف عما جرى، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية وغيره من أهل السنة، أن الواجب أن امساك عما جرى بين الصحابة من الفتنة. نعم. طيب، في هذا الحديث من الفوائد، أولا تحريم قتال المسلم، بل إنه من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكل ذنب يتوعد عليه فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، إن كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، ولا سيما إن سعى في الأسباب. وجهه أن المقتول كان في النار مع أنه لم يقتل، لكنه كان حريصا ومريدا للقتل. ويمكن في هذا المقام أن نقول إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من تركها لله فهو مثاب عليها على الترك، ومن تركها عجزا لا سيما مع فعل الأسباب فإنه كالفاعل، ومن تركها لكونه لم تطرأ على باله أصلا، أو طرأت ولكن تركها لا عجزا ولا خوفا، فإنه ليس عليه إثم. أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع. فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال: والتشديد في القتل. التشديد في القتل، سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعده بأربع عقوبات والعياذ بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما: الخلود في النار والغضب واللعنة والعذاب العظيم. أربع عقوبات والعياذ بالله، كل واحدة منها كافية. وسيأتي أيضا في كلام المؤلف من في الحديث ما يدل على عظم ذلك. أيضا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد في حق الله الصلاة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية، والدماء أعظم الجنايات على الخلق. الدماء قتل أعظم الجنايات على الخلق، والصلاة أعظم الأعمال البدنية. فلهذا كان أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق الدماء. وقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يفيد فوائد: أولا إثبات المقاضاة يوم القيامة لقوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثاني من فوائد الحديث أن هذه المقاضاة مرتبة، والظاهر أنها تكون بحسب جرم الجناية، بحسب جرم الجناية، فكلما عظمت كانت أول مقدمة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة كما دلت عليه النصوص الكثيرة العقلية والنظرية والعقلية والسمعية. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم، أول ما يقضى بين الناس، يعني حتى بين الأب وابنه والأم وابنها والراعي والرعية، فيكون في يوم القيامة يقاضى بين الناس وإن قربوا أو عظم سلطانه، لأن الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل قد شغل بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدل الله عز وجل، وأن من لم يأخذ حقه في الدنيا يأخذه يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. لا تقتل نفس ظلما خرج به من قتل بحق، لأن من قتل بحق فقد قتله الحق. ومن عبارات الفقهاء من مات في حد فالحق قتله، فالحق الذي أوجب الله قتله، فمن قتل بحق فالحق قتله وليس على قاتله شيء. ولهذا لا يمنع من الميراث، لا يمنع هذا القتل من الميراث، يعني لو أن أحد الأخوين قتل أخاه قصاصا من أحد أبنائه، يعني أخ له ابن قتله عمه، فجاء أبو الولد فقتل أخاه قصاصا، هل يرث منه؟ يرث منه، يرث منه، لأن هذا القتل بحق. لكن من قتل ظلما كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه كان أول من سن القتل، من هو؟ قابيل، قابيل قتل هابيل، ابنان من أبناء آدم، حسدا، حسدا على فضل الله قرب قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسده فقال لأقتلنك، فنصح قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فاتق الله فإذا اتقيت الله تقبل منك، نصح، هذا نصيحة خالصة. ثم بين له أنه لن يجازيه على عدوانه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، ذكر أيضا ثانيا إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له قتله فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر. يقال إنه صار يحمل أخاه الذي قتله 40 سنة لأنه لا يعلم ماذا يصنع به، ما في قبور، ما في قبور، فرحمه الله عز وجل فبحث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب معروف، قيل إنهما غرابان قتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ودفن المقتول، ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك، أن هذا الغراب نفسه صار يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه، ففعل فأصبح من النادمين، لأنه قال كيف عجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخيه. ولهذا أول من سن القبور لبني آدم ها الغراب، وهذا يدل على ضعفنا يا بني آدم، أن أول من بنى لنا البيوت بيوت الآخرة هي الغربان. نعم. طيب هذا القاتل لأخيه قابيل الذي قتل أخاه هابيل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عليه كفل من دمها والعياذ بالله. أحسن النفوس التي تقتل ظلما تستطيع؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل ظلما هو هذا الرجل، فلذلك كان عليه من كل نفس كفل أي نصيب، نصيب. وكأن وسمي كفلا لأنه كأن الرجل كفل لنفسه هذا الإثم والعياذ بالله. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا تعظيم القتل، لأن من سنه كان عليه مثل وزر من عمله. ومن هذا من الأمور المسنونة الجديدة هؤلاء الخطاف الذين يختطفون الطائرات، إذا مات أحد منهم أول ما يختطف ومات أحد من اختطافه، ما من طائرة تخطف ويموت بها أحد إلا كان عليه كفل من وزرهم، لأنه هو أول من سن هذا النوع من القتل. طيب والذي وهؤلاء أيضا على ابن آدم الأول كفل منهم لأنه أول من سن القتل. فمن فوائد هذا الحديث قلت ها تعظيم شأن القتل. ثانيا التحذير من سن العمل السيء، لأن الإنسان إذا اقتدي به صار والعياذ بالله إماما في الشر. قال الله تعالى في آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، عكس الذين قال الله فيهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر، سبحان الذي خلق ففرق، أناس أئمة في الخير وأناس أئمة في الشر. طيب من فوائد هذا الحديث أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالأسباب، وأن المتسبب قد يأخذ نصيبا من نصيب المباشر. وجهه تحمل ابن آدم الأول لإثم القتل في من بعده لأنه هو السبب. قال أهل العلم وإذا اجتمع متسبب ومباشر فإن كانت المباشرة لا أثر لها في الفعل فالضمان على المتسبب، وإن كان السبب أيضا حجة شرعية تلزم بالعمل فعلى المتسبب أيضا، وإلا فعلى المباشر. مثال الأول إنسان أخذ شخصا وحمله وضرب به شخص آخر فمات المضروب، الضمان على من؟ لو قال الضارب أنا ما ضربت يا جماعة، هذا الرجل هو الذي ضرب، نعم ماذا نقول؟ نقول هذا مثل الآلة. مثل الآلة ما له عمل إطلاقا. كذلك أيضا المسألة الثانية، إذا كان السبب حجة شرعية تلزم بالأخذ بها فالضمان على المتسبب. لو شهد شاهدان على رجل بأنه قتل عمدا فقضى القاضي بذلك فنفذ السلطان هذا القصاص، ثم رجعت البينة وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا زورا، فهل الضمان على البينة أو على القاضي أو على السلطان الذي نفذ؟ على البينة. قد تقول البينة لولا حكم السلطان ما قتل، لولا حكم القاضي ما قتل، وقد يقول القاضي لولا تنفيذ السلطان ما قتل، فالضمان على السلطان. نعم، ماذا تقولون؟ نقول ما الذي بني عليه حكم القاضي وتنفيذ السلطان؟ البينة. إذن فالضمان على البينة ما داموا رجعوا وقالوا قد تعمدنا أن نقتله لكن ما وجدنا حيلة إلا أن نشهد بهذا الشهادة الباطلة. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه، نسأل الله العافية. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، أي ببعض كلمة، ببعض كلمة، فإنه يلقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا فيه أيضا الوعيد الشديد على من أعان على القتل، من أعان على القتل ولو بكلمة، لأنه يأتي يوم القيامة يلاقي ربه وهو مكتوب عليه آيس من رحمة الله، أي مؤيس من رحمة الله عز وجل، لأنه عمل عملا فادحا. وقوله صلى الله عليه وسلم بشطر كلمة، هذا على سبيل التمثيل، فلو أعان بكامل كلمة من باب أولى، ولو أعان بإشارة من باب أولى فهو كذلك، مو من باب أولى لكنها مثل الكلمة، ولو أعان بتحضير السلاح فمثله. المهم أن من أعان على القتل بكلمة أو بفعل فهذا جزاؤه، ولكن إن اتفق المعين والمعان على قتل هذا المرء وصاروا كالمتضامنين صار الضمان عليهما جميعا. فلو اتفق 10 على قتل شخص وقتله واحد منهم على أن 9 ردء له مساعد له، فإنهم يقتلون جميعا، كلهم يقتلون. وقد حدثت هذه القصة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوم اشتركوا في قتل رجل في اليمن، فأمر عمر بأن يقتلوا جميعا، فقيل له في ذلك فقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا هو الحزم، لأن القاتل إنما قتله أو إنما أقدم على قتله بسلطة هؤلاء، هم الذين اتفقوا معه. ولأنه لا يمكن تجزئة القصاص، لو قال قائل أرأيتم لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية هل تجعلون على كل واحد دية كاملة؟ هم 10، قلنا 10 قتلوا، اتفقوا على قتل واحد فباشر القتل واحد منهم، فطلب أولياء المقتول القصاص، ماذا قلت؟ ها، يقتلون جميعا. طلبوا الدية، هل نلزم كل واحد بدية كاملة؟ لا، يشتركون في الدية، كل واحد عليه 10 من الإبل لا 100 من الإبل. لماذا؟ لأن المال يتبعض، الدية تتبعض، يمكن قسمها أقساما، عشارا أو أخماسا أو ما أشبه ذلك. القصاص لا يتبعض، لا يمكن، يمكن يتبعض. نقول يقتل هذا عشر قتله، ما يمكن؟ نعم لا يمكن. طيب إذا قال قائل، إذا كان لا يمكن فلماذا يؤخذ أكثر من الحق؟ لماذا تؤخذ نفس عشر أنفس بنفس واحدة؟ نقول للاشتراك، للاشتراك، كلهم جنات في الحقيقة. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أو التحذير التام من الإعانة على القتل، على قتل المؤمن. وفيه أيضا من فوائده إثبات ملاقاة الله عز وجل، وهذا ثابت بالقرآن. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انتبه للكلمة الأخيرة، أنت ملاقي ربك، تلاقيه حقيقة، ملاقاة حقيقة، ويحاسبك. وقد قال الله عز وجل في الآية الثانية: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا أنكم ملاقوه، أمرنا أن نعلم علم اليقين بأن ملاقوا الله. ولكن الحمد لله، وبشر المؤمنين في الآخر، اللهم اجعلنا منهم. يعني هذه الملاقاة بشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن. إذن نقول في هذا الحديث إثبات ملاقاة الله لقوله لقي الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث هذا الخزي العظيم لمن أعان على قتل المؤمن، أنه يكتب بين عينيه آيس من رحمة الله، نسأل الله العافية. ذا خزي بين عينيه، كل من قابله قرأه. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وش تقول بهذا الاشكال؟ هداية الله اوجد لنا مشكلة وفيها ذكاء. يقول الشخص: قال انا اقتل 9 من 10 واخذ من 10 دية كاملة كذا. طيب، لا أدري، متفرقين. أي طيب،
وليس من العدل أن نلزم بعضهم بالمال وبعضهم بالقصص، فإما أن يقتص منهم جميعا أو تؤخذ منهم الدية.
يعني يتوافق زميلك. ثلاثة كلكم ماذا تقولون؟ لا، الجواب لهم أن يقتص منهم، لكن الدية التي يطلبها من العاشر، هل يعطى الدية كاملة ولا يعطى العشر؟ لكن لو قال: أنا سأقتلك إلا أن أعطيتني 100 من الإبل، يعني طلب الدية كاملة، وإلا قتلتك مع ربك. يرى بعض العلماء أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية، وبناء على هذا نقول: لا تملك أكثر من عشر الدية. ويرى آخرون أنها تجوز المصالحة على أكثر من الدية ولو كانت أكثر من الدية 10 مرات، وبناء عليه يجوز أن يصالح هذا على إيش؟ على دية كاملة. نعم عبد الرحمن.
إن قابيل هو الذي قتل يخلي صح فيه فنص بيظهر الاسم يعني إنه قابيل.
كيف؟
خصصها في اسم ولد آدم.
نعم.
أنه قابيل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم هذا. لكنه مشهور بين العلماء وهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ما يلزم بها لكنها لا بأس أن تحكى.
متعمدا رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. وعن جندب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجاه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقاتله يا رسول الله أفأقتله يا رسول الله. بعد أن قالها قال لا تقتل قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على توبة القاتل. فهل تقبل توبة القاتل أو لا؟ ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا أحد آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يبقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
نعم. وجه الدلالة؟
إلا من تاب.
الله قال إلا من تاب ومنهم الذين قتلوا النفس بغير حق. طيب ما ينكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لا تقبل توبة القاتل على أي شيء نحمله؟ لا لوراء ما حضرت رشيد
على حق المقتول بين
حقه
بين المقتول قد انتهى فلا يمكن
ذلك. نعم يعني يحمل ما روى عن الباح على حق المقتول. لا أما بالنسبة لحق الله فإن تقبل التوبة فيه. حق الأولياء تقبل التوبة فيه بتسليم نفسه. طيب هل لك ملاحظة على هذا؟ يعني أننا قد لا نوافق على هذه المسألة.
نعم. الآية إلا من تاب.
إلا من تاب.
إن الله إلى قبل توبته.
يرضي المقتول. نعم هذا هو الصحيح. طيب هل المعين على قتل المؤمن يعاقب؟
نعم.
الدليل. ما في دليل على هذا؟ لا لا في دليل على نفس المسألة.
ما حدث
لا غير يريد يعاقب مو بقتص منه ولو بشرت كلمة لقي الله هاي اسم رحمة الله. طيب في الحديث أنه ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل كفل من دمها. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ النصيب إيه، لكن كيف نقول كيف نجمع بين هذه الآية وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ابن آدم ما قتل مثل نفسنا الآن، واحد قتل اليوم يكون على ابن آدم الأول كفل من من دمها.
ليس
يمكن لو قال قائل الله في القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم هذا آية وحديث
ليس
بينهما
تناقض. بين تناقض. لأن القاتل الأول يقول أنا ما قتلت هذا الثاني. أين هل ابن آدم لو قتل رجل اليوم هل ابن آدم قتله؟ أسألك رجل قتل اليوم ظلما، فهل ابن آدم الأول اللي قتل أخاه هابيل هل هو قتل هذا الرجل اليوم؟ ما قتل. لماذا يكون عليه شيء من وزره والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
من سنة
سنة سيئة فعليه وزرها. إذا نقول هذا من وزر، سنه للقتل يعتبر من وزره لا من وزر غيره، واضح؟ فلا يعارض الآية، لا يعارض الآية. من الذي قتل ابن آدم الأول؟ ما اسمه
الأول؟ قابيل.
قابيل
قتل هابيل.
هابيل سبب القتل؟
سبب القتل يعني هناك هذا
الكفر،
ماذا يقولون؟ أن
لا تجيب بعض عندك في القرآن.
القرآن؟
نعم.
يعني هما تصدقا،
نعم،
وضع صدقة فقبل من هابيل، فهو يعني حسد على تقليبه فراد أن يقتله.
أحسن، تمام. ثم نأخذ درس جديد الآن. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي. أما الأول كل ذنب عسى الله أن يغفره فدليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك يغفر لمن يشاء. وأما الثاني فقوله إلا، وأما قوله إلا الرجل يموت كافرا فلأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما قوله أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فدليله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هذا الحديث في الجملة الأخيرة منه إشكال. أما الجملتان الأولى كل ذنب عسى الله يغفره فلا إشكال فيه، لأن عسى هنا للرجع يعني يرجى أن يغفره الله. والثاني إلا رجل يموت كافرا أيضا ليس فيها إشكال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. الثالثة فيها إشكال، الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فإن قتل المؤمن عمدا يغفر، يغفر داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقتل النفس دون ذلك. وهذه الآية ذكرت مرتين وآية القتل بينهما، فهي ذكرت قبل آية القتل ثم ذكرت بعد آية القتل، وامتنع أن تكون آية القتل حاكمة عليها لأنها ذكرت قبلها وبعدها، وهي دليل كما تعلمون على أن القتل عمدا داخل تحت المشيئة. فلذلك كان في هذه الجملة الثالثة في حديث إشكال، خرجه بعضهم على أن المراد بذلك من قتل مؤمنا متعمدا معتقدا حل قتله، معتقدا حل قتله، قالوا فهذا لا يغفر الله ذنبه، لأن من اعتقد حل دم المؤمن فهو كافر. فتكون هذه المسألة الأخيرة تكون صورة من صور الكفر وليست مستقلة بذاته، ولكن هذا القول فيه نظر، وقد ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتبسم وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن كفر سواء قتله أم لم يقتله. ولكن لعل هذا يحمل على ما حمل عليه الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الرجل الذي يقتل مؤمن متعمدا لا يغفر الله فيه حق من حق المقتول، لا يغفر الله فيه حق المقتول، بل لابد أن يؤاخذ القاتل أو يعوض الله المقتول عن حقه بما شاء من فضله. في هذا الحديث التحذير من الكفر، وأن الإنسان إذا مات على الكفر فلا مغفرة له، وفيه الرجاء، رجاء الإنسان العاصي أن يغفر الله له، لأن كل ذنب يمكن أن يغفر الله له. فإذا قال قائل إنكم إذا قررتم ذلك فتحتم على أهل المعاصي أو فتحتم لأهل المعاصي أبواب المعصية، إذا قلت إنك إن زنيت أو سرقت أو شربت الخمر أو عملت أي عمل فإن الله تعالى قد يغفره. نعم، نقول إننا لم نفتح لهم باب المعاصي، ولكن نفتح لهم باب الرجاء بعد فعل المعصية لعلهم يتوبون، أما قبل أن يفعل المعصية فلا. ثم نقول إن الله يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل أنت تثق بأن الله بأنك ممن شاء الله يغفر لهم؟ ها؟ لا، قد لا تكون داخلا في من يغفر الله له، لأن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك ويسكت، بل قال لمن يشاء، وأنت لا تدري هل أنت ممن شاء الله أن يغفر له أم لم يشاء، فأنت على خطر. وهذا الحديث من فوائده أيضا التحذير من قتل المؤمن عمدا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بالكفر في عدم مغفرته، فيكون في هذا التحذير من هذا العمل. ومن فوائد هذا الحديث عظمة حرمة المؤمن، حيث كان قتله من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه، متفق عليه. نعم، وفي لفظ كان حريصا على قتل صاحبه. قوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما، أي أقبل كل واحد على صاحبه بسيفه. وقوله بسيفيهما هذا على سبيل المثال. فلو أقبل فلو تواجها برمحيهما فهو كذلك، أو بكفيهما فهو كذلك. المهم أن يتواجها بآلة قاتلة، فالقاتل والمقتول في النار. كون القاتل في النار واضح لأنه قتل نفسا بغير حق، كون المقتول في النار بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في أنه قد أراد قتل صاحبه، قد أراد قتله. والرواية الأخرى يقول كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا عمل العمل، حاول قتل صاحبه لكن غلبه ذاك فقتله. وهذا بخلاف الذي يدافع عن نفسه، فإن الذي يدافع عن نفسه لا يكون المقتول في النار إذا كان هو المدافع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، يريد الرجل يريد أن يأخذ ماله، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله على مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فهنا تقابل بالسيف، ولكن كان أحدهما مدافعا والثاني مهاجما، بخلاف ما في حديث أبي بكر فإن كل واحد منهما كان مهاجما، فلذلك كان جميعا في النار. أما إذا كان أحدهما مدافعا فإن المدافع شهيد لأنه مظلوم، والصائل في النار إذا قتل. طيب، فإن قال قائل يلزم على هذا أن تكون الفتنة التي جرت بين الصحابة يكون القاتل والمقتول فيها في النار، لأن كل واحد منهما واجه الآخر بسيفه يريد قتله. فالجواب على ذلك أن نقول إن الصحابة لم يتقاتلوا للدنيا، لأننا نحسن الظن بهم، وإنما تقاتلوا على وجه التأويل، تقاتلوا على وجه التأويل. وإذا كان على وجه التأويل فهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. ولهذا نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وترك الكلام فيه، ولكن إزالة للشبهة التي قد ترد على القلب نقول إنهم كانوا متأولين، والمتأول مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. وهذا إنما هو في الجملة، وقد يكون في صفوف المسلمين في ذلك الوقت من ليس بصحابي ومن نيته سيئة، فهذا له ما نوى وله ما أراد. أما الصحابة أنفسهم فإننا لمقامهم وحسن فعالهم لا نتهمهم بسوء، بل نقول هم مجتهدون إما مخطئون وإما مصيبون. على أننا نقول إن هذا القتال اللي جرى فيه أحاديث ضعيفة، آثار ضعيفة، يعني نقلت عنهم آثار ضعيفة وآثار موضوعة مكذوبة، لأنه تصارع في شأنهم فئتان، فئة الرافضة وفئة الناصبة. فئة الرافضة تغلو في آل البيت، وترى أن كل من قاتلهم على ضلال وربما تحكم بكفره، والناصبة بالعكس تبغض آل البيت وترى أن مقاتلتهم لغيرهم خطأ وضلال. فلهذا كان هؤلاء يرون أحاديث نصة لقولهم، من أحاديث عن الرسول، يعني يرون أخبار القتال بما يكون نصرة لقولهم، والآخرون يرونها بما يكون نصرة لقولهم. فإن قال قائل أيهما أقرب إلى الصواب، علي بن أبي طالب أو معاوية ومن معه؟ قلنا الأقرب للصواب بلا شك هو علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار بن ياسر: ويح عمار أو ويل عمار، تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية خارج على الإمام، والذي قتله أصحاب معاوية، فهي الفئة الباغية. لكن مع ذلك نقول إنهم كانوا مجتهدين، وأن في صفوفهم من يريد الشر، لكن لا يحكم على الصحابة بأنهم يريدون الشر، كل واحد منهم يتأول. فهذا من أجل إزالة ما يقع في القلب من شبهة. أما اللسان فإن الأولى الكف عنه عما جرى، الكف عما جرى، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية وغيره من أهل السنة، أن الواجب أن أمساك عما جرى بين الصحابة من الفتنة. نعم. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: أولا تحريم قتال المسلم، بل إنه من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وكل ذنب يتوعد عليه فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، من كان حريصا على المعصية كتب له إثم الفاعل، ولا سيما إن سعى في الأسباب. وجهه أن المقتول كان في النار مع أنه لم يقتل، لكنه كان حريصا ومريدا للقتل. ويمكن في هذا المقام أن نقول إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من تركها لله فهو مثاب عليها على الترك، ومن تركها عجزا لا سيما مع فعل الأسباب فإنه كالفاعل، ومن تركها لكونه لم تطرأ على باله أصلا، أو طرأت ولكن تركها لا عجزا ولا خوفا، فإنه ليس عليه إثم